بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نذكر اللي لسه ما عملش سبسكرايب، اشتراك في هذه القناة، ما فعلش الجرس، ما عملش لايك، ما عملش إعجاب، استياء، أي حاجة أخوانا، على أساس أن القناة تنتشر. وقلت لكم وسأكررها، أنا ليس لي أرب في الحصول على مقابل مادي، لا من اليوتيوب ولا من غير اليوتيوب. هذه هي الدعوة التي يعني شرفنا الله سبحانه وتعالى بالانتساب إليها وبالعمل فيها، والواحد بيسابق الزمان، فلا نعلم متى تكون الوفاة ومتى يكتب الله تبارك وتعالى علينا انتهاء الأجل. فكل ما أفعله الآن هو أنني أحاول أن أتحدث في أكثر من سلسلة حتى أترك من ورائي ما ينتفع به المسلمون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتي يوم القيامة. النهاردة هنكمل مع عالم الأسرار ومع تاريخ الحركات السرية ومتى ظهرت هذه الحركات السرية. كنا تكلمنا عن الهرمسية، تكلمنا قبلها عن كلام جورج زيدان، وبعد كده كنا تكلمنا عن أمر آخر وهو مسألة قارة أطلانتس أو أطلانتا، وهي القارة المفقودة. النهاردة هنتكلم عن مرحلة من مراحل الجامعات السرية التي يقال أن هي كانت مرحلة الظهور ومرحلة البزوغ، وهي مرحلة أيضا كانت في الزمن القديم، وهي مرحلة الفيلسوف الإغريقي فيثاغورس. الحقيقة أنه فيثاغورس هذا العالم الإغريقي أو العالم اليوناني أو الفيلسوف اليوناني، كل ما يعرفه معظم الناس عنه أنه صاحب نظرية المثلث الذي تكون فيه الزاوية القائمة. وهذا الرجل ولد قبل الميلاد بحوالي 600 سنة، ولكن هذا الرجل كان من أقطاب الجمعيات السرية في التاريخ. بالطبع لما جم الناس يشوفوا النظرية بتاعته وجدوا أن في مدينة بابل وكمان عند المصريين القدماء في يعني مثلثات قائمة بأضلاع أطولها أعداد صحيحة، وأنهم استخدموا هذه الأشياء سواء في قياس الأراضي وتقسيمها أو في عمليات البناء أو حتى في عمليات قياس أشياء أخرى. وبعض العلماء المعاصرين أيضا اكتشفوا بعض الثغرات في نظرية فيثاغورس، لكن فيثاغورس الحقيقة أنه شبه إله أو نصف إله، وربما كان إلها أيضا بالنسبة للجماعة الماسونيين اللي هم عايشين دلوقتي وبيمثلوا عماد الحركات السرية، أو حركة القبلاء اليهودية اللي هي تحولت إلى الكوبلاء أو الكابلاء، ماشي. وجميع الذين يعملون في الحركات السرية والجمعيات السرية وينتسبون إلى الماسون، هؤلاء يعرفون قدر فيثاغورس جيدا. طيب، يقال عن فيثاغورس كما كتب الماسونيين عنه زي ماهول اللي هو مانلي هول اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده، يقول انه فيثاغورس ولد ببشارة انه في كاهنة في معبد ابولو، هذه الكاهنة قالت لوالديه انه سيولد لكما ولد او طفل، وسيكون اعظم الرجال جمالا وحكمة، وسيساهم في نفع البشرية بشكل كثير. ده في مشكلة بالنسبة لنا، يعني في مشكلة ان احنا نقبل هذا الكلام، لسبب إنه معظم الأساطير ومعظم التفخيم في شخص فيثاغورس كتب بعد يعني رفع المسيح عليه السلام. والغريب برضو إن هم بيحاولوا يقولوا إن في تشابه كبير ما بين المسيح عليه السلام وما بين فيثاغورس. وأيضا قال بعضهم زي جودفري مثلا، قال إنه في تشابه في ولادة وحياة فيثاغورس والمسيح يسوع، وانه ابن ابولو زي المسيح ما بيقول عليه الجماعه النصارى ابن الله، وان الاله حل وتجسد فيه كما حدث في المسيح، كما يؤمن هؤلاء بهذه العقيده العقيده الفاسده. لكن هؤلاء جميعا يقولون برضو بحلول وتجسد، اللي هو حينتهي في النهايه الى يعني حلول واتحاد والى تناسخ ارواح والى وحده وجود، وان الاله حل فينا، وان الاله متحد بالوجود والوجود متحد بالإله، فلا حاجة إلى إله، لكن حاجتنا إلى المعرفة وليس إلى إله كما يحاول هؤلاء أن يقول. طبعا لما بييجوا يتكلموا في الفلسفه الغربيه ولما بييجوا يتكلموا في الماسونيه بيحاولوا يضخموا من شخصيه فيثاغورس ويقولون انه اهم من شهدت الدنيا من رجال من الناحيه العقليه والناحيه الفلسفيه، بل ان تاثيره في نطاق الفكر كان تاثيرا كبيرا. طبعا افلاطون اتاثر به بشكل اخر، لحد كمان انت عارف ان افلاطون هو تلميذ ارسطو، لحد كمان ما قالوا ان افلاطون اشترى بعض الكتب او المخطوطات التي كانت ستضيع بثمن باهظ وبثمن كبير، ماشي، علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر ما تضيعش، عشان خاطر يطلع عليه. انا اسف، هو ارسطو هو تلميذ افلاطون، مش افلاطون هو تلميذ ارسطو. فقالوا ان حتى يعني ارسطو اللي هو تلميذ افلاطون قال ان الجمهوريه الافلاطونيه الفاضله اللي هي بيسموها يوتيبيا، خلاص ماشي، قالوا ما كانتش هي من بنات افكار افلاطون، لا دي كانت اصلا ترجمه لافكار فيثاغورس. لكن مثلا عايز اقول لكم على حاجه، يعني عايز اقول لكم انه حتى الجمهوريه الافلاطونيه هي جمهوريه قائمه على الايه، على التمييز العنصري. الراجل ده كان شايف العباره المشهوره اللي انا دائما اكررها، اثينا حره وما حولها عبيد، فهو شاف ان الجنس الاغريقي هو الجنس اللي يستحق ان يحكم العالم، وكمان بيعمل له درجات وطبقات، وبعد كده بقى بيجي العالم بيخدم هذا الجنس بشكل من الاشكال، عشان ما تقولش ان في مثاليه وان في يوتيبيه وان في افلاطونيه، لا 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 لا، هذا الكلام كله اياك واياه، خلاص. ليه؟ لان هؤلاء كانوا فلاسفه، كانت افكارهم عباره عن يعني أفكار شخصية، وهذه الأفكار الشخصية تقوم أيضا على العنصرية ولا تقوم على العدل والمساواة كما يقولون. وده على فكرة الأساس الذي قامت عليه كل الدول الأوروبية، وأوروبا تعتقد أن أوروبا حولها وما حولها عبيد، ونحن لا نحتاج إلى حلفاء بل نحتاج إلى عملاء، لأن الحليف له حق لكن العميل لا حق له من قريب أو من بعيد. الراجل فيثاغورس كان بيدعي أنه روحه حصل فيها تناسخ لمدة 5 مرات، وان هو فاكر الكلام ده كويس جدا. فبيقول انه هو في الاول كان ابن اله الحرب اللي هو أثليدس، وبعد كده في الثانية كان احد ابطال حرب طروادة اللي هو يوفوربس، وبعد كده قال لهم لا ده انا كنت اللي هو هيرموتيموس اللي هو احد آلهة الاولمب، وبعد كده في المرة الرابعة قال لهم لا أنا كنت صياد. يعني حصل له التواضع في هذه المرة، وبعدين قال أنا تجسدت على هيئة المعلم فيثاغورس. وللأسف الشديد أن الجمعيات السرية تنقل هذا الكلام وتقول هذا الكلام، ولا تستحي في القرن 21 أن تذكر هذا الكلام. وفي واحد يهودي إيطالي اللي هو ابتكر طقس ممفيس المصري لصالح المحافل الماسونية، ويقال أيضا أن هذا الرجل كان له دور داخل الثورة الفرنسية وإشعال الثورة الفرنسية، قال إن روحه أيضا تناسخت عدة مرات، وإن من ضمن هذه المرات كان صديقا ليسوع المسيح عليه السلام كما يزعم هؤلاء الرجل، وقال إن حياته الأخيرة امتدت أكثر من 300 سنة. فيثاغورس كما يروي كتاب الفلسفة وكما يروي مؤرخو الفلسفة قالوا ان هو ترك اليونان، وبعد كده استطاع ان هو ينتمي الى الجمعية الإيوسيسية اللي انا كلمتكم عنها، وبعد كده بدأ رحلة كبيرة للتعرف على مزيد من الأسرار. فذهب الى حاخامات اليهود اللي هم القباليين، اللي هم بتوع يهود القبلاء زي انا ما قلت لحضرتك، تمام، اللي هم الكبلاء او الكبلاء زي ما بيسموهم دلوقتي، اللي هم النواة الأساسية للماسونيين وللمحافل الماسونية الآن. ثم ذهب إلى مصر، وبعد عدة محاولات استطاع أن يدخل إلى جمعية إيزيس السرية، وبعد كده في مدينة طيبة استطاع أن هو يكون أحد أعضاء هذه الجمعية ويتعلم الطقوس. ثم بعد ذلك ذهب إلى سوريا وإلى بلاد الفينيقيين، فينيقيا لا لبنان يعني، وانضم إلى جمعية أدونيس هناك، ثم تلقى أسرارها، ثم ذهب إلى وادي الفرات وعرف أسرار الكلدانيين والبابليين. وطبعا حضرتك لازم وانت بتسمع كلمة البابليين تفتكر قول الله سبحانه وتعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فبابل كانت معقل السحر في ذلك الايه، في ذلك التوقيت. ويقال أنه ذهب إلى بلاد فارس، وبلاد فارس طبعا كانت بلاد يعني مشحونة بالأساطير ومملوءة بالأساطير، فبقي هناك عدة سنوات ثم ذهب إلى الهند وتعرف على أسرار البراهمة والسحر 30 سنة من الترحال وطلب هذه الأمور، ثم ذهب إلى أوروبا وفي مدينة اسمها كروتونا في جنوب إيطاليا بدأ ينشر فكره، وطبعا كانت تحت حكم الإغريق آنذاك، وعمل مدرسة كبيرة. هذه المدرسة فتح فيها باب لتعليم الرياضيات والهندسة والفلسفة، لكن الحقيقة أنه في الباطن كان ينقل طلاسم السحر التي يسميها طلاسم الحكمة وطقوس الجمعيات السرية. وكمان فيثاغورس بقى هو اللي وضع الهيكل التشكيلي اللي النهاردة الماسونية نفسها خدت بيه، وأيضا جمعيات الصليب الوردي بتدين له بالفضل في هذه الأمور. فطبعا كان مخلي المنتسبين إلى جمعياته على 3 درجات، بحيث إن مفيش حد يعرف حاجة، لأن طبعا هذه الجمعيات جمعيات سرية، والعالم اللي احنا بنتكلم عنه ده عالم أسرار يا جماعة، فكل واحد ما يعرفش التاني الدرجة بتاعته شكلها ايه، وفي طقوس وأسرار لكل واحد من هؤلاء، وعملية غسيل مخ وأيضا عمليات ترقي. الدرجة الأولى هي درجة علنية ودرجة مكشوفة، اللي عايز يجي يدخل أهلا وسهلا، زي الدرجات الأولى من الماسونية دلوقتي، اللي عايز يخش يصور من الكاميرات يخش يصور ويشوف. احنا جمعية خيرية، احنا بنشتغل في أنشطة تخدم الإنسانية. طبعا كل دول بيجلسوا في أماكن مفتوحة علشان المحاضرات العامة. في فيثاغورس كان بيقول لهم أنا بعلمكم الرياضة، وإن العدد هو أساس كل شيء، وكل عدد له رمز من الرموز. هنا بقى تبدأ التربية الباطنية، وده اللي خدوا عن مين؟ خدوا عن اليهود بتوع القبلات. بعد 5 سنوات من الانتظام يختار الأساتذة اللي هم بيقدروا ان هم يختاروا من الطلبة اللي هم يوصلوا للدرجة التانية او الترقي للدرجة التانية، وده بيبقى فيه محافل سرية خلاص. ثم تكون الدرجة الثالثة اللي هم الصفوة او النخبة، اللي هي بتكون عندها بقى عقيدة كاملة بشأن الوجود والإله والموت. وافتكر الكلام اللي قلته لك، انه دايما ربنا سبحانه وتعالى لما بينزل واحد يجيب على 3 أسئلة، يرد على 3 أسئلة: لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ ما هي وظيفتنا في هذه الحياة؟ ماذا سيحدث لنا بعد الموت؟ هم دول الـ3 حاجات اللي الشيطان بيعمل أي نظرية ويؤسس عليها هذه الأمور. عشان كده كل نظرية من النظريات دي هتلاقي فيها كلام للرجال، هتلاقي فيها كلام للاختصار، هتلاقي فيها كلام عن الدين، كلام عن الموت، كلام عن ما بعد الوفاة. ليه؟ لأن الإنسان شغوف بمعرفة هذه الأشياء. وزي ما قلت لحضرتك العبارة اللي هفكرك بها دائما، الشيطان يملك رصيد التجربة البشرية، فيعلم ما يحتاجه الإنسان، فبيبدأ عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يوفرك الأفكار التي تخدم هذا عشان يكون كيان موازي للوحي. وما فيش كيانات موازية للوحي أفضل من السحر بالنسبة لليه؟ بالنسبة للشيطان. طبعا دي عقيدة شيطانية مستقاة بل مطابقة أو مطابقة للقبلة. فيثاغورس يعتبر هو الأب الروحي، وهو واسطة العقد، بل إن الطقوس المندثرة التي لا زالوا يمارسونها حتى الآن يدينون بالفضل في بقائها المين؟ لفيثاغورس، مش لشيء تاني. على فكرة حتى لما حصل في وقت من الأوقات كان فيه كاهن اسمه ثيغ، اللي هو تمرد على الرومان وراح يدعو القبائل الهمجية اللي هي اسكندنافية في شبه جزيرة اسكندناوة، السويد والدنمارك والنرويج، يعني قال لهم ماشي أنا المعبود أودن، وأنا خدت عن فيثاغورس، وأيضا علمهم الطقوس الإيه؟ الطقوس السرية. عايز أقول لك إن الأفكار اللي كانت عند فيثاغورس خدها شاؤول اللي هو تحول إلى بولس الرسول، وأفسد بها المسيحية خلاص، وأفسد بها النصرانية، وعملها دين تاني خالص، وغير بها دين تاني خالص. فدي مرحلة تاريخية يجب التوقف فيها، أو يجب التوقف عندها حتى ترى أثر فيثاغورس في المحافل السرية والجامعات السرية. لسه كمان لنا لقاء مع تاريخ الجامعات السرية. معلش يا جماعة أنا بشتغل في أكتر من سلسلة، عشان كده ممكن يتأخر في بعض الأوقات الفيديوهات، اعذروني لما أكون برد على حد ومثلا يكون في عصبية في بعض الأوقات. العصبية مش للعصبية، لكن هذا هو الدين، هذا هو الشيء الوحيد الباقي لنا. أنا رجل خسرت أشياء كثيرة في الحياة الدنيا، أخشى أن تضيع مني الآخرة، ولو حد داس على طرف ابني أو حد من عائلتي أنا أتضايق، فكيف بمن يريد أن يطأ ديني؟ فكيف بمن يشوه إلهي ويشوه ديني؟ كيف بمن يشوه القرآن الوحي اللي احنا بنستقي منه، خلاص اللي احنا بنتعلم منه، اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا عز وجل خلق الحياة الدنيا وخلق الإنسان وخلق الموت وأنشأ الجنة سبحانه والنار، وهو سبحانه وتعالى الذي أقام الميزان والصراط، كل ده من أجله، من أجل التوحيد ومن أجل الدين ومن أجل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله التي جاء القرآن ليؤكد حقيقتها ويؤكد الآلية التي يمكن أن تتحقق بها هذه الكلمة إلى واقع على الأرض. ما يجيش حد بقى ويطعن في هذا كله، وحضرتك ترجو مني أن أنا يعني أكون هادي، أنا بكون هادي في السرد، إنما لما رد على حد بكون هادي، لكن بتيجي نقاط ما ينفعش معها هدوء بحال من الأحوال، لأن حتى أنا لو هدأت كيف أرد على ربي يوم القيامة وكيف أجيب ربي سبحانه وتعالى إذا سألني لما لم أغضب لما حرم؟ وأنا قلت لكم كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدأ الناس وألين الناس وكان إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل. وهل بعد تحريف القرآن من انتهاك للمحارم؟ ربنا فهمنا ويعلمنا سبحانه وتعالى، والناس اللي بتطلب السلاسل أخلص بس سلسلة من السلاسل اللي معايا وحبدأ في سلسلة نهاية العالم، أو أرجع لها مرة أخرى بشيء من التفصيل وبشيء أيضا من التوسيعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية، وأن يرفع الوباء عن البلاد والعباد. لنا تكملة ولقاء وللحديث بقية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبسكرايب، تنشر القناة، تدعمها من فضلك.